بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لجزء الذاريات، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا من مقصد سورة القمر، وعرفنا أن سورة القمر سورة ماذا؟ سورة إنذار. فكيف كان عذابي ونذر؟ تنذر المعرضين بقرب الساعة ووقوع العذاب، وتحث على التذكر بالقرآن الكريم. فمع الإنذار يأتي ماذا؟ الترغيب. هكذا أسلوب القرآن، ترغيب وترهيب. فجاءت بعد سورة القمر سورة الرحمن. وسورة الرحمن ما نحتاج أن نتفكر في مقصودها، فمقصودها ماذا؟ في اسمها، اسمها ماذا؟ الرحمن. فعندما تقرأ هذه السورة ترى آثار رحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة. فالسورة إذن من أبرز مقاصدها بيان آثار رحمة الله في الدنيا والآخرة، بيان آثار رحمة الله في الدنيا والآخرة، ترغيبا في الشكر والإيمان، وتحذيرا من التكذيب والكفران، ترغيبا في الشكر والإيمان وتحذيرا من التكذيب والكفران. ولهذا عندما يذكر الله تعالى نعمة من نعمه يقول بعدها ماذا؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا في حث على الشكر والإيمان، وفي تحذير من التكذيب والكفران. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الرحمن ذات يوم على الصحابة، ف أنصتوا لتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قرأتها على الجن فكانوا أحسن مردودا منكم. كان كلما قرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان قالت الجن: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. وهكذا. إذن هذه سورة تذكرنا بنعم الله تعالى علينا ورحماته بنا، وما بكم من نعمة فمن الله. وهذا الإخوة والله من أعظم ما ينبغي للمسلم أن يتذكره في حياته دائما. ولهذا تأملوا، أول كلمة تناجي بها ربك في صلاتك كلمة الحمد والشكر، الحمد لله رب العالمين، لأنك كلما تذكرت نعم الله عليك تزداد حبا لله. وهذه المحبة هي حقيقة العبودية. إذن تأملوا الآن سورة الرحمن تذكرنا بنعم الله تعالى، وانظر إلى جمال الترتيب هذه السورة. الله تعالى بدأ بنعمه في الدنيا، لكن أول نعمة ذكرها الله تعالى ماذا؟ الرحمن. ماذا؟ علم القرآن. ثم قال إيش؟ خلق الإنسان. طيب أيهما أسبق في الزمن؟ خلق الإنسان، ثم بعد ذلك يأتي إنزال القرآن. لكن تأمل كيف الله تعالى قدم العلم على الخلق. نعم، هذا يدل على شرف العلم. الإنسان بدون علم لا يسوي شيئا. ولذلك هذا يذكرنا بأول ما نزل من القرآن. ماذا قال الله تعالى؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. أيضا قدم العلم على الخلق. فالإنسان الإخوة لا حياة له إلا بالعلم. ولذلك والله الإخوة يعني هذه النعمة التي نحن فيها والله من أعظم نعم الله علينا، أن الله تعالى اصطفانا من بين المليارات من البشر، جعلنا مسلمين، ثم زادنا من رحماته ونعمه فاصطفانا لطلب العلم، جعلنا نحب العلم، نحضر دروس العلم، وهذه نعمة والله ما بعدها نعمة. هذه من أعظم الرحمات في هذه الدنيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا رأيت من نفسك حبا للعلم، ينشرح صدرك لحضور مجالس العلم، فاعلم أن الله تعالى يحبك، أن الله يريد بك الخير. فهذا العلم الإخوة أعظم شيء في الدنيا، وذلك ينبغي لطالب العلم أن يعرف هذه النعمة التي هو فيها ويعرف قدرها ويلهج بشكر الله تعالى عليها. وشكر هذه النعمة يكون بأن تحرص على العلم وأن تعمل بالعلم، لأن هذا العلم وهذا القرآن إما أن يكون حجة لنا أو علينا. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. فإذا تأمل كيف قدم الله تعالى هذه النعمة، الرحمن علم القرآن. حتى في بعض القراءات لا يوجد رقم واحد، يعني تعرفون القراء يختلفون في عد الآي، يعني عد الآيات. فعندنا هنا في قراءتنا الرحمن آية، في بعض القراءات الرحمن علم القرآن آية واحدة، كأن هذه النعمة لا يمكن أن يفصل بينها وبين اسم الله الرحمن. الرحمن حقيقة الرحمة علم القرآن. هذه أيضا إشارة لطيفة من علم عد الآي، والله أعلم. إذن الرحمن علم القرآن، افتتح الله تعالى هذه السورة بأعظم نعمة علم القرآن. وذلك الإخوة أنا أنصح نفسي وإخواني من طلاب العلم وأخواتي من طالبات العلم أن يرحمك الله أن يكون لنا حظ وافر من القرآن الكريم. بعض طلاب العلم اليوم ممكن يحرص على طلب العلم وحفظ المتون وحضور الدروس، لكن لا يبالي بحفظ القرآن ولا بمراجعته وإتقانه والقيام به في صلاته، فتجده تمر عليه الشهور وهو لا يختم القرآن، وهذا في الحقيقة ضيع العلم وما عرف كيف يؤتى العلم. لأن حقيقة العلم وأصل العلم القرآن الكريم. ما أعظم مصدر لهذا الدين؟ القرآن الكريم. فالذي يضيع القرآن هذا ضيع أشرف علم وأعظم علم. لذلك تأمل هنا الله يقول الرحمن علم القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على طلب العلم وقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ثم في هذا الحديث عند مسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، وذكر الأجور. تأمل لما ذكر الحث على العلم ذكر الاجتماع على تدارس القرآن الكريم، هذا أعظم علم. فإذا يا طالب العلم احرص على حفظ القرآن، تكراره، إتقانه. والله يكفي أن يبقى لك هذا في صدرك، أن تتقن القرآن، تضبط القرآن ضبطا متينا، يكون القرآن سلسا على لسانك، والله تشعر بلذة عظيمة. تقرأ القرآن وأنت في طريقك، في سيارتك، وأنت تمشي، وأنت مضطجع على فراشك، تقوم به في الليل، تجد نفسك ما يمر عليك الأسبوع أو العشرة أيام إلا وأنت تختم القرآن. وهكذا في كل أسبوع ختمة كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم. كم يبارك الله لك في عمرك، في قلبك، في خشوعك، في صلاتك، في طلبك للعلم. حتى بعض المحدثين كان يوصي طلابه هم يطلبون علم الحديث، يقول أكثروا من تلاوة القرآن فإنه يتيسر لكم من أعمالكم. كلما تلوتم القرآن ما لا يتيسر لكم إذا لم تقرأوا القرآن. فيقول واحد من الطلاب قال فوجدت ذلك في نفسي، فكنت كلما أكثرت من تلاوة القرآن تيسر لي من حفظ الحديث وفهمه أو يعني طلبه ما لم يتيسر لي إذا لم أقرأ القرآن. فالله الله في كتاب الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فمن كان عنده تقصير في هذا الباب عليه يراجع نفسه. أنت لماذا تريد العلم؟ تريد العلم حتى يقال فلان حافظ متن كذا ولا درس كتاب كذا؟ لا، هذا القرآن هو الذي يبعث الخشوع في قلبك، يبعث حقيقة العلم في قلبك، خشية الله تعالى. كيف تنال هذه المراتب بدون أن تقوم بهذا القرآن في صلاتك في الليل وفي اليوم والليلة؟ ما يمكن الإخوة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلة، نصفه انقص منه قليلة أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، هذا المقصود. فإذا الإخوة الله الله في كتاب الله، قال علم القرآن. ثم ذكر بعد ذلك يعني أصل النعمة على الإنسان، خلق الإنسان، فالله أخرجنا من العدم إلى الوجود بالخلق، ثم أخرجنا من الظلمات إلى النور بالعلم، وقدم نعمة العلم على نعمة الخلق كما عرفنا لأن حقيقة النعمة. قال خلق الإنسان علمه البيان، وهذه أعظم نعمة بعد أيضا تعليم القرآن، أن الله تعالى علمه، قال علمه البيان، يعني كيف يبين عما في نفسه، كيف ينطق، كيف يفهم. وهذه نعمة تفرق بين الإنسان والحيوان. الإنسان الحيوان ما يبين عما في نفسه إلا بأصوات يعني يعرفها الحيوانات، لكن بهذا البيان باللغة التي فيها التفاهم، فهذا مما امتاز به الإنسان، علمه البيان. ثم ذكر الله تعالى يعني نعما عظيمة على الإنسان، سبحان الله. يعني نحن ولا ما لسنا في مقام التفسير آية آية، لكن هكذا البداية وبعدين نمشي سريعا. تجد هذه السورة تفتح لك يعني صفحة النعم، هذه الصفحة تجعلك تنطق بآلاء الله تعالى وتسبيح الله وحمده، فتفتح لك صفحة الخلق والشمس والقمر وجريانهما بحساب دقيق لتعلموا عدد السنين والحساب، كما قال الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، السماء والميزان، العدل في الأرض الذي به تقوم الحياة، والأرض، الفاكهة، النخل، الحب، الريحان، الجن، الإنس، المشرقان، المغربان، البحران، اللؤلؤ والمرجان، السفن الجواري كالأعلام. ثم تأمل كيف يختم نعم الدنيا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم افتقار المخلوقات إلى الله، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. هنا ينتهي الحديث عن النعم في الدنيا وما يتعلق بها، وكما عرفنا كم جاءت فبأي آلاء ربكما تكذبان في هذا المقطع، ها؟ ثمانية. نعم. ثم تنتقل الآيات إلى الآخرة. سنفرغ لكم أيها الثقلان، هذا تهديد ترويع، لما يقول الله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان سيأتي المعنى. فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهكذا تأتي بعض مشاهد الآخرة، وتأملوا هنا يعني نحن في سورة رحمة الرحمن، ومع ذلك تأمل كيف أيضا هنا يعني تبرز قوة الله تعالى وعظمته. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، لا تنفذون إلا بسلطان، وأنى لكم ذلك يوم القيامة. ما أحد يستطيع أن يخرج من ملكوت الله ومن قبضته جل وعلا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. سبحان الله، حتى يعني مشاهد يوم القيامة ربما ما ترى مثلها في الشدة والعذاب. يعني يوم القيامة نعم هناك أهوال، هناك خوف، هناك فزع، أما يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، يعني تهديد وترويع شديد. يعني هذا في مقابل هذا، هذه رحمة الله الواسعة، وهكذا بطشه وعذابه شديد جل وعلا. وهكذا السماء، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان في ضعفها ولينها، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، ويذكر الله تعالى عذابهم في النار، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. كم تكررت هنا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ 7 مرات، نعم، على عدد أبواب جهنم 7 أبواب. ثم ذكر الله تعالى الجنة، بدأ بجنة المقربين، ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تأمل، يعني ما أجمل ذكر الخوف في سورة الرحمن. سورة الرحمن تفتح في قلبك باب الرجاء، ترجو رحمة الله تعالى، عندما هكذا تشاهد النعم المتوالية من رب العالمين، من الرحمن الرحيم. لكن مع ذلك تأمل، هذا ما يعني أن المسلم ما يكون عنده خوف من الله. فذكر أن الجنة لمن خاف، ما قال ولمن رجا رحمة ربه جنتان مثلا، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، حتى يعني يمتزج الرجاء مع الخوف. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وذكر الله تعالى نعما، يعني نعيم في هاتين الجنتين، ومن دونهما جنتان، كذلك ذكر النعم فيهما، يعني من يعني تنوع النعم والعيون والفواكه والثمار والنساء في كلتا الجنتين. ثم أيضا تختم هذه الآيات، طبعا ذكر الله تعالى في الجنة الأولى فبأي آلاء ربكما تكذبان كم مرة؟ 8 مرات، وفي الجنة الثانية 8 مرات. يعني سبحان الله، يعني حتى نشوف يعني عدد آيات السورة 78، وذكر فبأي آلاء ربكما تكذبان مع نعم الدنيا 8، ومع الجنة الأولى 8، ومع الجنة الثانية 8، و7 مع يعني مشاهد الآخرة والعذاب. ما سبحان الله، عدد آياته 78، يعني سبحان الله، هذا من لطائف القرآن ومن عجائبه. ومر معنا كلام يعني القاسم الذي نقل عن بعض العلماء، يعني من قام بشكر هذه النعم في الدنيا فتح الله تعالى له أبواب الجنة 8، وجنبه أبواب النار 7، والله أعلم. وتأمل كيف يعني تختم السورة، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، الله أكبر، ألذوا بهذا الجلال والإكرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فذي الجلال والإكرام، فتأمل كيف ختمت يعني نعم الدنيا بهذا، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكذلك نعيم الجنة، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، الله أكبر. تعلق القلوب بذي الجلال والإكرام، بعظمته وإكرامه، هذا كله من إكرام الله تعالى ورحمته. طيب، تلاحظون إخوة مما تميزت به سورة الرحمن ذكر الأزواج، يعني الزوجين. قال: علم القرآن، علمه البيان، الشمس والقمر، النجم والشجر، مثلا الإنس والجان، المشرقين المغربين، حتى قربوا المشرقين ما قربوا المغارب، المشارق والمغارب كما في المعارج، هنا رب المشرقين ورب المغربين، مرج البحرين، اللؤلؤ والمرجان، يعني أشياء مقترنة متزاوجة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لهذا جاء الخطاب فيها للإنس والجن. فإذا هذا يعني من اللطائف، ولذلك يعني رب المشرقين هنا لأن السياق كل للزوجين، فنسب أن يقول المشرقين والمغربين، بخلاف سورة ماذا؟ المعارج ماذا قال؟ هذا مر معنا في تبارك في جزء تبارك، رب فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. فلما كان المقام لإثبات قدرة الله نسب الجمع، لأن هذا الذي يليق بقدرة الله أنه رب المشارق والمغارب. وفي سورة المزمل قال إيش؟ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، لأن سورة المزمل فيها التوحيد والإفراد، وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، فناسب أن يفرد يقول رب المشرق والمغرب، يعني سبحان الله، هكذا كتاب الله تعالى. وهذه السورة يلقبونها بعروس القرآن، سورة الرحمن، يعني هناك يعني بحث لبعض المشايخ الفضلاء يعني في أنها حقا كالعروس الجميلة التي زينها الله تعالى بهذه الزينة الجميلة. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله، سورة الرحمن سورة محببة يعني عند عامة الناس، وإذا قرأت تستبشر النفوس، تعيش في عالم آخر، سبحان الله، حقا كالعروس، وفيها لؤلؤ ومرجان وريحان، وحتى الكلمات التي اختيرت فيها من أجمل ما يكون. حتى هناك بحث بلاغي يعني لبعض المشايخ الأفاضل يعني في اختيار كل كلمة أنها يعني كيف يعني في أجمل ما يكون من بين مفرداتها. وذلك السورة ذكرت كمال النعم، يعني مثلا لما يذكر البحر أو البحرين ما يذكر السمك تأكل منه لحما طريا، لا، يقول لك هذا أمر خلاص انتهينا منه، لكن يذكر لك إيش يعني كمال النعم، حتى قال يخرج منهما إيش؟ اللؤلؤ والمرجان، الزينة. حتى لما ذكر خلق الإنسان قال خلق الإنسان من صلصال كالفخار، ما قال من تراب أو من طين. ليش؟ لأن صلصال كالفخار هذا في آخر المراحل، ثم بعد ذلك نفخت الروح، فناسب أن يذكر آخر المراحل التي فيها كمال خلق الإنسان قبل أن تنفخ فيه الروح، لأنك في سورة الرحمن، هذا يناسب كمال الرحمة على الإنسان، فذكره بكمال خلقه يعني في آخر طور من الأطوار. وهكذا يعني لمن تأمل في هذه السورة، والله أعلم. طيب، نأتي إلى المناسبات بينها وبين سورة القمر. نحن عرفنا مناسبة القمر، فيها إنذار وترهيب، والرحمن فيها إيش؟ نعم، فيها ترغيب ورجاء، وهذا واضح. وحتى اسم السورة الرحمن، قبلها ماذا قال؟ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ما أدري، واحد البارحة بعد الدرس سألني بس ما فهمت السؤال جيدا، قال ليش قال في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ وقلنا هذا والله أعلم يتناسب مع سورة القمر. شوف، سورة القمر يعني سورة فيها إنذار تخويف، فناسب حتى يعني تكون ألفاظها فيها شيء من القوة، يعني مزدجر مستقر، فكيف كان عذابي ونذر، فناسب أن يذكر هذا والله أعلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عند مليك مقتدر، لأن ظهرت قدرة الله تعالى وكمال يعني ملكه في هذه السورة. فسبحان الله، انظر إلى الكمال، قال في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن، يعني هذا تناسب لطيف. فبهذا يكون الكمال، أن يكون الملك في غاية القدرة لكن مع ذلك يكون عند أعلى رحمة الرحمن. وهذا يشبه قول الله تعالى الرحمن الرحيم إيش مالك يوم الدين في سورة الفاتحة. فناسب أيضا، هذا من مناسبات هنا ذكر، قال عند مليك مقتدر كما ذكر ملك الله قدرته، أتبع ذلك بذكر رحمة الله تعالى، بذلك يكون الكمال. وهذا يعني ما ننسى الإخوة، نحن قلنا في هذا الجزء يعني خيط هكذا ننظر في هذا الخيط الذي يعني نمسكه من خلال السور كلها، نتتبع يعني هذا الرابط بينها، وهو رابط التوحيد والعبودية كما عرفنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن قال والبيت المعمور إنا كنا من قبل ندعوه إنه البر الرحيم، وجاء سورة النجم فاسجدوا لله واعبدوا، جاءت سورة القمر فيها التذكير بقدرة الله وعذابه عند مليك مقتدر، ثم الرحمن رحمات الله تعالى، كل هذا في التوحيد. الآن قال إذن الرحمن وقبلها مليك مقتدر. كذلك هنا من المناسبات، تأمل يعني كنت أقول في نفسي يعني ليش هذه الصورة من صور مشاهد الآخرة، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، ثم قال فلا تنتصران، ما لكم مهرب ولا نصر. سبحان الله، في سورة القمر تقرأ قول الله تعالى أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. فسبحان الله، تأمل لما كانوا في الدنيا يعجبون بقوتهم ويقولون نحن جميع منتصر، الله تعالى يظهر عجزهم يوم القيامة، لا تنفذون إلا بسلطان، ويقول يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. نعم، هناك منتصر. طبعا هناك برز أيضا في سورة القمر كما عرفنا ذكر القدر وإحكام الأمور، هذا شرحناه في المجلس الماضي، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما يتبع هذه الآية ما قبلها وبعدها. فأشار الله إلى الشيء من هذا، الشمس والقمر بحسبان، كل شيء بحساب مقدر، يجريان بحساب دقيق مقدر، كما قال قبلها كل شيء مستقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. فكذلك يعني جاء التنبيه على شيء من هذا. هناك انشق القمر، وهنا فإن انشقت السماء. شوف سبحان الله، يعني التناسب الإخوة يعني بديع بين سور القرآن. وهذا دائما يعني يقول يرجح لنا أن ترتيب سور القرآن توقيفي، ما يمكن أن يكون هذا عن اجتهاد أبدا، وهو الترتيب الموجود في اللوح المحفوظ. نعم، ثم تأتي سورة الواقعة. وسورة الواقعة ما الذي برز فيها؟ مع اسمها الواقعة فيها تحقق وقوع يوم القيامة، الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، هذا واضح، هذا المقصد جزء من المقصد، إذن تحقق وقوع القيامة أو تحقق وقوع الآخرة. لكن ما الذي برز في سورة الواقعة؟ من يجيب؟ ما الذي برز فيها؟ أحسنت، مراتب الناس الثلاثة أو الثلاث. نعم، وكنتم أزواجا ثلاثة. وذلك تأمل الله تعالى لما وصف الواقعة قال ليس لوقعتها كاذبة، إيش قال بعدها؟ خافضة رافعة، يعني تخفض بعض الناس هم أصحاب الشمال أصحاب المشأمة، وترفع بعض الناس أصحاب اليمين والسابقون السابقون. فحتى وصف يوم القيامة يتناسب مع مقصود السورة، وهذا في كل السور الإخوة. يعني القرآن في غاية الدقة، في غاية الجمال. تقرأ آيات في نعيم الجنة، في مشاهد الآخرة، لا بد يكون هناك بينها وبين مقصود السورة ارتباط وانسجام. خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. الله أكبر. يعني هذا من أهوال الواقعة، يعني إذا وقعت يعني لها وقع عظيم. فجاءت هذه الآيات العظيمة، وكنتم أزواجا ثلاثة. إذن نقول تحقق وقوع القيامة وبيان أصناف الناس الثلاثة فيها، وبيان أصناف الناس الثلاثة فيها وجزاؤهم أو وجزائهم، نعم، وبيان أصناف الناس فيها وجزائهم. إذن تحقق وقوع القيامة وبيان أصناف الناس الثلاثة فيها وجزائهم. ولذلك ذكر الله تعالى أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون، وذكر يعني صفة هؤلاء ونعيمهم في الجنة، ثم نعيم أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود إلى آخره، ثم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم. ثم رجع ينكر على من يكذب بوقوع الواقعة، قال وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، إلى آخر الآيات في هذا، في يعني ذكر عذابهم. حتى قال هنا يعني ذكر شجرة الزقوم وكيف يأكلون منها حتى تمتلئ بطونهم، فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. إذن هذه أدلة الآن، هذا المقطع فيه ماذا؟ ذكر الله تعالى خلق الإنسان أول مرة، والزرع والماء والنار، ها؟ نعم، يعني هذه أدلة على البعث، وأيضا هي نعم من الله تعالى، نعم من الله تعالى على الإنسان، وفي نفس الوقت هي أدلة على قدرة الله. فهذا يتناسب مع الواقع. لماذا؟ لأن الله تعالى هنا يعني تأتي الأدلة الدالة على وقوع الواقعة. ذكر كما عرفنا خلق الإنسان أول مرة، أنتم تخلقونه نحن الخالقون، إذن نحن الذي خلقكم أول مرة ما يعجز على أن يعيدكم مرة أخرى. قال نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. الذي خلقكم أول مرة، أنشأكم أول مرة، كيف يعجز عن إعادتكم مرة أخرى؟ فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة يعني بنار الآخرة ومتاعا للمقوين للمسافرين فسبح باسم ربك العظيم. هنا تأمل، يعني جاء التذكير بقدرة الله في لباس النعم. وهذا الإخوة له علاقة بسورة الرحمن. قلنا كل سورة سبحان الله لها صلة مباشرة بالتي قبلها، فأنت تقول طيب ليش ما جاءت أدلة أخرى أو كذا؟ هنا جاء التذكير بالنعم. فهناك في سورة الرحمن ذكر كمال النعم على الإنسان وهنا يذكر ماذا؟ وصول النعم. هذا من المناسبات، هذه مناسبة معجلة. هنا ذكر أصول النعم، وكما جاء في الحديث الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار، يعني وذكر هنا هذه الأصول بالفعل، يعني الخلق، الزرع، الماء، النار، يعني أصول الحياة، أصول النعم في الدنيا، والله أعلم. وهي في الوقت نفسه يعني دليل على قدرة الله جل وعلا. ثم جاء يعني بعد هذا كله قال فسبح باسم ربك العظيم، ما ننسى إيش التوحيد، يعني العبودية، فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ما لا بأس نذكر مع هذا المناسبات، يعني هناك قال علم القرآن، ونحن نسينا أن نقول في سورة القمر قبل الرحمن قال ولقد يسرنا القرآن للذكر، فقال لك علم القرآن، ثم يقسم الله تعالى الآن على عظمة هذا القرآن، يقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. نعم، لا يمسه إلا المطهرون، سيأتي معنا الحديث عن هذه الآية. تنزيل من رب العالمين، الله أكبر، يعني كأنه يقول علم القرآن ثم ذكر الأدب في تعلم القرآن. تريد أن تتعلم القرآن؟ كن طاهر القلب وطاهرا في الظاهر، طاهر في الباطن وطاهر في الظاهر، لأن هذا القرآن كلام الله تعالى، لا يمسه إلا المطهرون. سبحان الله، سيأتي معنا الحديث عنها. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ثم أيضا السورة تختم بالقيامة الصغرى كما افتتحت بالقيامة الكبرى. فلما ذكر الله تعالى أصناف الناس الثلاثة في القيامة الكبرى، ذكر أيضا أصناف الناس الثلاثة عند القيامة الصغرى، وهي ماذا؟ الموت. فلولا إذا بلغت الحلقوم وهكذا، قال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. قال وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. أيضا جاء الختام هنا بتسبيح الله تعالى وتعظيمه، كأن خلاص هذه نتيجة الآن عما سبق، كل ما سبق تقرير العبودية، وخلاص تختم بالتسبيح، فسبح 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 باسم ربك العظيم. فإذا السورة مقصودها واضح، وأقول سبحان الله كأن هذه يعني وإن كان الجزء بقي له سورة الحديد، لكن يعني السور المتقدمة كما ترون تتسم بهذه السمة، آياتها قصيرة، يعني لها خاصية تجمعها بخلاف سورة الحديد، خلاص رجعت الآيات طويلة شيئا ما. فكأن سبحان الله هنا فسبح باسم ربك العظيم، خلاص انتهى مقصد عظيم من إقامة الحجة، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، إنما توعدون لواقع، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، أزفت الآزفة، اقتربت الساعة، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. شوف كلها انذار بالآخرة بالساعة، جاءت خلاص الواقعة انتهى الأمر. فهذه مناسبة بين الواقع بين كل السور المتقدمة. فهذا الجزء أيضا جزء يعني واضح، كما عرفنا أنت لو تقرأ المقاصد كل مقصد نقول تحقيق وقوع العذاب، تحقيق الآخرة، تحقيق كذا، الإيمان بالآخرة. فأيضا هذا مقصد بارز في هذه السور، حتى ختمت بالواقعة، خلاص الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، وتفصيل جزاء، جزاء الناس. فإذا هذه يعني مناسبة مع التوحيد كما عرفنا من تسبيح الله تعالى. في هذه السورة. والمناسبات واضحة، يعني الله تعالى ذكر في سورة الرحمن يعني النار يعرف المجرمون بسيمان فيؤخذ بالنواصي والأقدام، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. أنت تسأل نفسك في الواقع ليش الله تعالى ذكر هذه السورة، يعني قال لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، لأن ذكر قبلها إيش؟ يطوفون بينها وبين حميم آن، دائما يطوفون يعني يتكرر شربهم من هذه العين الآنية شديدة الحرارة، لأنهم يأكلون من زقوم حتى تمتلئ بطونهم والعياذ بالله ثم يشربون، وهكذا يطوفون بينه وبين حميم آن. فناسب والله أعلم الآن انقدحت في ذهني هذه الفائدة، فشاربون شرب الهيم، هذا يتناسب تماما مع قول يطوفون، لأن الطواف إيش؟ تكرار. وشرب الهيم كسيتي معنا في الغريب، الهيم يعني الإبل يصيبها مرض فتشرب من الماء ولا ترتوي حتى تموت، تشرب 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 ما ترتوي. فسبحان الله هذا تماما يوافق يطوفون بينه وبين حميم آن في سورة الرحمن، كأنه شرح مفصل لقول يطوفون بينه وبين حميم آن، صورة واقعية لهذا. سبحان الله، يعني والله من قدحت في ذهن هذه الفائدة إلا الآن، يعني هذه من بركة مجالس القرآن. والله أظن واضح الفائدة. نعم سبحان الله. طيب، وأنا ما أخفيكم والله الإخوة، لما كنت أقرأ يعني قبل أن أصل إلى آخر السورة والمناسبات، لما مررت على هذا فشاربون شرب الهيم قلت في نفسي إيش مناسبة هذا للواقعة، ما وجدت جواب مشيتها يعني، لكن الحمد لله جاء الجواب. فسبحان الله، يعني خلينا أخاف أنا أنسى، استسمحكم أكتب فقط ما أسمع. نعم، نحن قلنا هناك الكمال وهنا الأصل، يعني هناك صلصال كالفخار، هنا ذكر إيش؟ أفرأيتم ما تمنون، من البداية المني واضح. أما لقد علمتم النشأة الأولى، نعم النشأة الأولى لما خلق الله الإنسان كالفخار، أحسنت، يعني هذا يدخل في هذا. طيب هكذا يعني ترابط، يعني كلما تفكر ستجد وستجد. كذلك يعني كما ذكر الله تعالى الجنتين، جنتي المقربين وجنتي المقتصدين، ذكر جنة السابقين وجنة أصحاب اليمين يعني في سورة الواقعة. قلنا تفصيل النعم، هناك كمال النعم، هنا أصول النعم. قلنا علم القرآن، هنا الأدب في تعلم القرآن والحث على يعني أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، ما تتعلمونه تلينون في أخذه. نعم والله أعلم، يعني طبعا حتى إذا دققت النظر في النعيم المذكور هنا وهنا ستجد يعني تكملة، يعني مثلا هناك يقول متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وصف البطائن حتى قال مسعود فما بالك بالظواهر، تأتي في سورة الواقع يصف لك الظواهر، يقول إيش؟ على سرر موضونة يعني منسوجة بالذهب، هناك قال يعني متكئين على فرش بطائنها من استبرق. فيعني تجد يعني عينان تجريان، هنا يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، كان ما تحتاج أن تذهب للعين وتشرب، في خدم يخدمونك مثلا. وهكذا يعني هناك فيهما من كل فاكهة زوجان، يقولون فاكهة ما يتخيرون، ولحم طير بعد زيادة ما يشتهون. وهكذا يعني مناسبات يعني واضحة بين السورتين. طيب، ثم سورة الحديد. الآن تأمل، فسبح باسم ربك العظيم. نبدأ بالمناسبة، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وتأتي تسبيحة طويلة في ذكر أسماء الله وصفاته العظيمة. له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، على كل شيء قدير، والأول والآخر والظاهر الباطن، هذا كله من تسبيح الله وتعظيمه. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض ما يخرج منها، إلى آخر الآيات. ثم بعد هذه التسبيحة الطويلة وتعظيم الله يقول: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول، يدعوكم لتؤمنوا بربكم، وبعدين يقول: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. إذن سورة الحديد ممكن أن نقول في مقصودها، والله أعلم، من مقاصدها تحقيق الإيمان بالله، تحقيق الإيمان بالله والحث على الإنفاق في سبيل الله نصرة لدين الله، تحقيق الإيمان بالله، أو ممكن نقول تحقيق الإيمان بالله المثمر لنصر الدين والإنفاق في سبيل الله، تحقيق الإيمان المثمر لنصر الدين والإنفاق في سبيل الله. والإنفاق برز في هذه السورة، الإنفاق في سبيل الله، وهذا الإنفاق لأجل نصر الدين، لأجل نصر الدين. ولهذا سيأتي في آخرها قال: وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. هذه فائدة للحديد. ثم ماذا قال؟ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يعني الحديد آلة تستخدم في الجهاد، الأسلحة كلها من حديد، حتى اليوم الصناعات الحربية وتقوم على الحديد. فالحديد اسمها يدل على نصر الدين، من هذه السورة جاءت للحث على نصر الدين. لكن نصر الدين كيف يكون؟ أولا تحقيق الإيمان، هذا الإيمان يثمر نصر الدين، أن المسلم ينصر دينه وينفق في سبيل الله، لأن نصر الدين يحتاج إلى إيش؟ إلى بذل وإنفاق في سبيل الله. لذلك كثيرا ما تقترن آيات الجهاد وآيات الإنفاق في سبيل الله في القرآن الكريم. فإذا يعني هذا من مقصد هذه السورة والله أعلم. ولذلك تأمل، بدأ الله تعالى السورة بتقرير الإيمان وتحقيقه، إيمان بعظمة الله وأسماء وصفاته، ثم قال: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا. وانظر كيف السورة تحث على الإنفاق من أوجه متنوعة. قال: أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت مستخلف، هذا المال ليس بمالك، أنت مستخلف عليه. ويحث على الإنفاق بالتذكير بالأجر، قال: وأنفقوا، قال: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول. شوف كأن الإيمان والإنفاق خطان في هذه السورة. قال مثلا: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. كما أنه ابتداء ليس بمالك، أنت مستخلف عليه، ثم انتهاء سيرجع إلى الله، ولله ميراث السماوات والأرض. ثم يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. هذا فيه الحث على المسارعة في الإنفاق. وهذا يذكرنا إيش في سورة الواقعة؟ بأصناف الناس، السابقون السابقون، فلا يستوي من سبق ومن تأخر. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. ثم يذكر الله تعالى حقيقة الإيمان كيف تنكشف يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم. فأما قبلها قال: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، هذا نور الإيمان. غدا تنكشف الحقائق،
الإيمان هذا يتحول إلى أنوار يوم القيامة، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. ويذكر انقطاع النور عن المنافقين، قال نعم، فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهر من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم. لأن يعني هنا السورة تحقق الإيمان، فناسب أن يبين ما يضاد الإيمان من النفاق وحال المنافقين. يعني وناسب أن يقول شوف ألم نكن معكم، يعني نشهد معكم الغزوات والجماعات. قالوا بلى، لكنها ما كانت هذه نصرة لله، ما كان بإخلاص وإيمان، ولكنكم فتنتم أنفسكم بالنفاق وتربصتم وارتبتم إلى آخره. ثم يعني من الآيات اللي استوقفتني كثيرا كنت يعني أتدبر فيها، قل ليش الله ذكر الخشوع هنا؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ صحيح يقولون يعني الذي يسمع يعني الآيات المتقدمة من الوعظ وكذا يخشع قلبه، يعني هذه مناسبة عامة ممكن تقال في أي موطن. لكن سبحان الله أذكر يعني وأنا أتفكر جاءت في ذهني تلك الآية السورة قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. شوف هذه السورة كاملة سورة المؤمنون. إذا أردت أن تعرف حقيقة الإيمان قال الذين في صلاتهم خاشعون. إذا ما يمكن أن تخلو سورة الحديد وهي جاءت لتحقيق الإيمان من الخشوع. فحث على الخشوع وتحقيق ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، لأن الخشوع هو حقيقة الإيمان. طيب قال إن المصدقين والمصدقات، إيش معنى المصدقين؟ يعني المتصدقين، المتصدقين في قراءة إن المصدقين، المصدقين إيش معنى المصدقين والمصدقات؟ التصديق يعني المؤمنين والمؤمنات. فسبحان الله شوف قراءتين، قراءتان جمعت بين يعني مقصد السورة. سبحان الله حتى علم القراءات لعل فيه إشارات أحيانا، الله أعلم. فجمع هنا بين الصدقة وبين الإيمان. ثم يعني قال والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون. شوف الإيمان يوصلك لأعلى المراتب الصديقية، السابقون السابقون. ثم ذكر الشهداء ثم الذين كفروا من أصناف الناس. وشوف كيف ذكر الشهداء بذل الأرواح في سبيل الله. ثم قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، التزيد في الدنيا. لأن الإخوة كيف الإنسان يبذل روحه ماله إذا ما زهد في الدنيا؟ فهذا من أعظم أسباب إيش الحث على نصر الدين والبذل في سبيل الله. واليوم إيش منع طلاب العلم من الاجتهاد في العلم إلا الدنيا؟ شوف طلاب العلم للأسف اليوم إيش اللي منعهم من الاجتهاد والإقبال على طلب العلم؟ تجده انشغل ب شهوات الدنيا. ممكن يشوف طالب علم عنده وقت يسوي رياضة ويجري على الحديقة ويروح كوفيات ومطاعم، وطالب علم ما علي ما قلنا هذا حرام، لكن بعدين يقول والله ما في وقت أحفظ ولا ما عندي وقت أراجع. هذا اللي عند الإخوة هم طلب العلم، والله ما أعرف هذه الأماكن، ما أعرف هذه الأمور في حياته، خاصة مع زحمة المشاغل اليوم، الله المستعان. فإذا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى آخره. ويحث على سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا. شوف الإيمان، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة، لما ذكر الدنيا أنها دار رخاء ذكر أنها دار بلاء أيضا. شوف المناسبة، وهذا أيضا يحثك على أنك تنصر دين الله وتبذل ما عندك. فإذا تعلقت القلوب بقدر الله وأن الله تعالى يقدر ما يشاء من سراء من ضراء، أنت ما يعني يهمك شيء من تقلب الحياة بك، فأنت تقدم على نصر دين الله تعالى في السراء والضراء. مهما أصابتك المصائب أبذل ما عندك، هذا يهون على الإنسان البذل إذا عرف أن كل شيء مقدر من عند الله. وهذا أيضا الإيمان بالقدر لا شك من أعظم أركان الإيمان، فناسب أن يذكر هنا أيضا، ذكر فائدته لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون، شوف ما ينفقون، ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ثم قال يعني لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، يعني ذكر عراقة هذا الدين، دين أصيل، الرسل جاءوا كلهم لتحقيق الإيمان والتوحيد. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد. شوف الآن قريبا سورة الرحمن يعني وضع الميزان. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. إذن ذكر من فوائد الحديد أنه فيه بأس شديد، يعني تصنع منه الأسلحة للجهاد في سبيل الله. فإذن الحديد كأنه رمز لنصر دين الله تعالى والإنفاق في سبيل الله، نعم لنصر دين الله، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ثم ذكر يعني أول الرسل نوح وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ثم ذكر عيسى بن مريم. لكن تأمل كيف برز في ذكر عيسى هنا، قال وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، هنا قف، ورهبانية ابتدعوها. إيش مناسبة ذكر الرهبانية هنا؟ من يجيب؟ ارفع يدك. يعني ما مناسبة الرهبانية هنا لمقصود السورة؟ طيب بس أعطنا زيادة، بس كلمة واحدة. نحن قلنا يعني هنا جاءت الرهبانية مذمومة ليست ممدوحة. أنت تقول الرهبانية فيها الزهد في الدنيا وكذا، طيب ما عليه، لكن رهبانية ابتدعوها. أيوة أنا أقصد إيش خلاص الآن خلينا نسمع، أنا أسمع السؤال أول، ما مناسبة ذكر الرهبانية لمقصود السورة؟ مقصود السورة يعني قل مقصود السورة يعني الإيمان والإنفاق في سبيل الله لنصر دين الله، إيش علاقة الرهبانية بهذا؟ الرهبانية إيش فيها؟ أيوة أحسنت، أيوة. وهذا يؤدي إلى إيش؟ واحد إذا كان يعتزل ويتعبد، هل أحسنت؟ نعم، هو هذا اللي يريد، يعني أنه إيش؟ أن اللي بيكون في رهبانية ما بينصر الدين. نعم، اللي بيكون في رهبانية ما بيجاهد في سبيل الله. يعني ورهبانية ابتدعوها، هذا تحذير من الرهبانية. أنا سؤالي ليس إيش مناسبة الجو العام، صحيح أن في زهد وكذا، لكن الله تعالى ذم الرهبانية هنا. النصارى الذين وقعوا في الرهبانية تركوا نصرة الدين، كأنه يقول لا تكونوا مثلهم. السورة سورة نصر للدين وجهاد وبذل، أما تروح تعتزل وتترك الجهاد ونصر الدين لا. فطبعا المقصود دائما إخوة، أنا هذا أصبح من الأمور المحتمة في زماننا هذا، إذا ذكرنا الجهاد نعني الجهاد الشرعي، وسورة الحديد تحثنا على نصر الدين. الجهاد الشرعي الذي يكون بإذن ولي الأمر، الذي يكون في عداد عدة إيمانية وعدة عسكرية حتى يؤتي ثمرته. أما كما نرى للأسف اليوم جهاد مزعوم، جهاد بدعي، جماعات فكرها التكفير والتفجير والخروج على ولاة الأمر، ثم تزعم أنها تجاهد في سبيل الله، هذا ليس بجهاد شرعي أبدا. فليحذر الشباب من مثل هذا الجهاد البدعي. ولذلك اليوم أعظم جهاد والله هذا العلم، لأن الله ما يغير حال هذه الأمة إلا بالعلم. إذا انتشر العلم، انتشر أهل الخير والدعوة في سبيل الله، انتشر العلماء المخلصين، هذا هو الذي يعيد الأمة قوتها ويردها إلى دينها. طيب، ثم تأمل تختم السورة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. الحث على الإيمان هو حقيقة نصر الدين بالإيمان. وذكر يعني فضل هذه الأمة لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. الله تعالى فضل هذه الأمة ونصرها، والله ذو الفضل العظيم، اختصها بأن تكون الأمة التي تنصر هذا الدين. إذن تأملوا الآن في جمال هذه السور، يعني لما يعني جاء في السور المتقدمة إقامة الحجة وتقرير الإيمان، العبودية، الجزاء، خلاص أقيمت الحجة مع الترغيب والترهيب، حتى قال إن هذا لهو حق اليقين، خلاص. فإذا جاء بعدها مباشرة سورة للجهاد ونصر الدين وقتال الكافرين، الحث على الإنفاق في سبيل الله. فخلاص أقيمت الحجة، ما بعد إقامة الحجة إلا إقامة الدين على الكافرين بنصر هذا الدين. وهذا يشبه يعني السور التي قبل سورة محمد ثم جاءت سورة القتال تماما. هنا سور فيها دعوة ثم جاءت سورة فيها نصر للدين، والله أعلم. وطبعا مناسبات ظاهرة، فسبح باسم ربك العظيم، سبح لله، وجاءت تسبيحات لله حتى استمرت في جزء قد سمع كما عرفنا، وهذا رباط التوحيد، كأنه يعني يختم هنا فسبح باسم ربك العظيم. طبعا ما لا ختام، ما لا نهاية إلى آخر القرآن. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ أو قال قبلها: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا مسؤول المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، تلينون في أخذه وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال هنا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. القرآن الكريم، كيف تلينون؟ بل يجب عليكم أن تخشعوا له. فهذا يتناسب مع هذا. طبعا أصناف الناس أيضا يعني ذكر السابقين في النفقة ومن جاء بعدهم، هذا يتناسب مع أصناف الناس، والله أعلم. نعم، حتى يعني لما ذكر الله تعالى أوليته في خلق الأشياء والنعم، يعني أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون، أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون، تم القال في الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن. يعني هذه أولية الله تعالى في خلق المخلوقات، فناسب أن يذكر اسمه الأول، والله أعلم. وهكذا يعني مناسبات لطيفة بين هذه السور، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. ثم ننتقل إلى سامحونا حين طولنا في هذا الباب، لكن الله يعين. ننتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني كما عرفنا، وهو غريب الكلمات في هذا الجزء. فنرجع مرة أخرى إلى سورة الذاريات، وأول كلمة عندنا الذاريات. الذاريات إيش معناها؟ الرياح. نعم، فأصبح هشيما إيش؟ تذروه الرياح، تذروه الرياح. ف يعني كلمة ذروة، نقول لك تذرو الملح للطعام، يعني تدل على تفرق الشيء الدقيق، تفرق الشيء الدقيق. مثل تذروه الرياح، أصبح هشيما ورق الشجر، تذروه الرياح، تفرقه الرياح. وهكذا الذاريات تذرو التراب، تذرو ورق الشجر، وكذلك تجمع السحاب كأنها تذروه، ويعني تجمعه، والله أعلم. طيب قال فالحاملات وقرا ايش الحاملات السحب وقرا ما معنى الوقر كلمة تدل على ايش الثقل وفي آذاننا وقر والعياذ بالله كذا يقولون يعني ما يسمعون الحق كأن هناك ثقل في الأذن والعياذ بالله فلذلك حتى يقال الوقار الوقار يعني الحلم والرزانة لأن فيه ثقل ما يكون عند طيش واستعجال إذن فالحاملات وقرا يعني المحملة بالأمطار ثقيلة وينشئ السحابة إيش الثقال نعم فالجاريات يسرى السفن الجواري وله الجواري المنشآت يسرى يعني تجري بيسر في البحر فالمقسمات أمرا إيش الملائكة نعم كما وكل الله تعالى ميكائيل وعوان بالقطر والنبات فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق المقصود هنا البعث والجزاء وذلك قال وإن الدين لواقع عرفنا كلمة الدين تدل على ماذا نعم بعضهم يذكر الدين تدل على ذل وخضوع وذلك يقال الدين يعني يقولون ذل بالنهار وهم بالليل يعني في خضوع لصاحب الدين الدين يعني لما تدين لله أنت تخضع لله هذه حقيقة الدين ومالك يوم الدين إن الدين لواقع الجزاء لواقع لأن الناس يكونون خاضعين لله يوم القيامة فكلمة فيها الخضوع فإذا الدين ويوم القيامة وعرفنا لماذا يسمى الدين إن فيه خضوع والسماء ذات الحبك يقال كساء محبك كساء محبك إيش يعني مخطط عليه يعني الزخارف و وكذلك هذه الكلمة طيب لذلك قال ابن عباس والسماء ذات الحبك قال ذات الخلق الحسن قال الحسن رحمه الله حبكت بالنجوم حبكت بالنجوم ولذلك يعني يقال في اللغة حبك الرمل حبك الماء شوف الرياح إذا جاءت على مثلا الهضبة نسميها الحدبة شوف كيف الرمال كلها خطوط كأن هذه مزينة بهذه الخطوط مثلا هكذا وكذلك الماء إذا مثلا يعني مرت عليه الريح فيكون له إيش مثل يعني تموجات يعني فيها جمال هذا يسمى حبك كذلك والسماء ذات الحبك يعني فقالوا كلمة فيها يعني تدل على إحكام زينة امتداد مثل ما تزين يعني الهضاب والماء بهذه الخطوط كذلك السماء مزينة ومحكمة والسماء ذات الحبك بهذه النجوم تخيل هذه النجوم كم النجوم في السماء كل نجم له مداره طبعا اليوم الإخوة أنا ما أدري بس هذه صور افتراضية وإن كانت يعني لما يصورون مجرات ويصورون يعني نسيج كوني نشوف يعني أنا شفت بعض يعني التصوير الفضائي لكنهم يقولون أن هذا السوبر كمبيوتر ما أدري إيش صور يعني عن يعني بعد كبير الله أعلم بصدق هذا لكن يذكرون مثل كأنها نسيج موشى بالنجوم والمجرات اللي تزخرف السماء والله أعلم لكن لا شك أن يعني ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح يعني فهذه النجوم لها كل نجم له مدار فعندما هكذا يعني تجتمع لا شك أن يكون لها يعني زينة في السماء والسماء ذات الحبك طيب نحن الآن نمر على الكلمات لكن سيأتي إن شاء الله الحديث إيش التناسب بين هذا وبين إنكم لفي قول مختلف مع أنه واضح يعني كما أن اختلاف طرائق النجوم في السماء كل نجم له مداره، كذلك إنكم لفي قول مختلف، يعني كاختلاف طرائق النجوم في السماء التي لا يعني يكاد يعرفها أحد. طيب، يؤفك عنه من أفك. الإفك وماذا في اللغة؟ القلب، وذلك الكذب قلب الحقائق. المؤتفكات قرى قوم لوط التي قلبت على رؤوسهم. يؤفك عنه، يقلب عن الحق، عن الإيمان. من أفك يعني المصروف عنه، هذا أسلوب يعني فيه مبالغة وفيه يعني تعظيم، يعني مثل ما قال الله تعالى: وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هلك على الله إلا هالك، ما يصرف عن هذا الإيمان إلا من صرف المصروف، يعني كأنه لا صرف أشد عن هذا. أو كما قال بعضهم: يؤفك عنه من أفك في علم الله السابق، من صرف عنه في علم الله السابق. قتل الخراصون، خراصون يعني ماذا؟ كذابون، واضح. وذلك يقال يخرص النخل، خرص النخيل يعني عندما يقدر كم كيلو في هذه النخلة مثلا، يعني يكون ظن وتخمين يعني، لكن تقدير شوية أحسن من الكذب يعني، هذا يحتاج إليه في الزكاة يعني، كما تعرفون في الفقه خرص الثمار. وإن كانت هذه الكلمة لها شعب أخرى، لكن ما أريد أن أتوسع في هذا، لكن المهم تدل على التخمين والكذب. طيب، الذين هم في غمرة، إيش معنى غمرة؟ يعني جهالة. كلمة غمرة تدل على تغطية، ذلك الماء الغمر الكثير ليخوض فيه الإنسان ما يدري وين يضع رجله، فهكذا هم هكذا يخوضون في غمرة، في جهالة، في ضلال، يعني مثل الذي يضع رجله في غمرة الماء وما يدري يغرق ولا ينجو. وهكذا بل قلوبهم في غمرة، يعني كأن الجهل غطى قلوبهم، الضلال غطى قلوبهم، فتستخدم هذه الكلمة في الانهماك في الباطل، حتى كأن الباطل يستر يعني قلوبهم. ذلك قال: غمرات الموت، أيضا كأنها تغطي يعني عقل الإنسان. طيب، إيش من الكلمات الغريبة؟ يومهم على النار يفتنون، ها؟ يفتنون، يحرقون في النار. فتنت الذهب يعني إذا أذبته بالنار للتصفية حتى يتحول، كذلك يعني يفتنون، يحرقون بالنار، يعذبون بالنار. والفتنة يعني فيها اختبار، فيها شدة مثل النار، وبها يتحول الإنسان، ممكن يفتن فيتحول من الطاعة إلى المعصية والعياذ بالله، كما يتحول الذهب يعني ويتحول من حال إلى حال. كذلك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يهجعون يعني إيش؟ ينامون. لكن ليش قال يهجعون؟ قال الهجعة النوم أول الليل، النوم أول الليل، فيقولون كلمة هجعة تدل على سكون حدة الشيء، سكون حدة الشيء. وأول الليل يكون الإنسان فيه نشاط، يعني إلى الآن ما أتاه النوم، فهؤلاء يكسرون هذا النشاط وينامون في أول الليل حتى يتقووا إيش على طاعة الله في آخر الليل. يعني هذه الكلمة يعني تحدد وقت نومهم، يعني كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني يهجع قليلا أول الليل ثم يعني يقوم سائر الليل. ولهذا قالوا بالأسحار هم يستغفرون. طيب، من الكلمات أيضا إيش؟ كلمات واضحة: إلى نأتي إيش؟ إذا ما قلت أنا أمشي. فراغ، ها؟ فراغ بعد، فراغ إلى أهله. إيش معنى فراغ إلى أهله؟ مسرعا، ذهب مسرعا. ليش ما قال ذهب إلى أهله؟ فراغ مثل روغان الثعلب. فكلمة راغ تدل على إسراع واختفاء، ولذلك يقال يعني في اللغة روغ اللقمة في السمن، إذا قلبها وأخفاها، تريد يعني تملأ اللقمة زيتا، فهكذا تروغها وتقلبها في السمن والزيت ثم تأكلها حتى تكون لينة. فأنت عندما تروغ اللقمة في السمن تخفيها فيه، ففيه معنى الإخفاء وفيه معنى يعني التحويل والتقليب. نعم مراوغة. فهكذا راغ يعني أسرع في اختفاء. نعم هذا كل سيتي معنى ليش استخدم هذه الكلمة، لكن هنا فقط نحن نريد الكلمات الغريبة. فأوجس منهم خيفة، أوجس يعني الوجس الإخوة والصوت الخفي، الوجس فيعني أحس في نفسه، أضمر الخيفة ما أظهرها لهم، أوجس يعني وجود شيء خفي في النفس، فأوجس منهم خيفة، فيعني شعر في نفسه. طيب أقبلت امرأته في صرة، إيش معنى صرة؟ صيحة. نعم صرخة العظيمة. كلمة صرة تدل على شدة وضم، يعني ضم مع شدة، ذلك الصرة صرة الدراهم تشد، الصرة هنا صيحة شديدة، المصرة تعرفون الناقة المصرة يشد ضرعها حتى يمتلئ باللبن ثم تباع غشا هكذا، ريح فيها صر يعني شدة البرودة، يعني البرودة الشديدة التي تجعل الأشياء تنقبض وتنضم، الإصرار شدة في العزيمة. طيب فصكت وجهها، الصك واضح الالتصاق بين شيئين بقوة أيضا، يعني الصك الضرب الشديد. نعم طيب ذلك يقال صك الدراهم حتى تضرب عليها صورة فتصك، يعني يضرب عليها. طيب قالت عجوز عقيم، عقيم هي إيش؟ لا تلد. طيب الريح العقيم ستأتي معنا أيضا، يعني لا خير فيها، لا تلقيح فيها ولا مطر. فيقولون العقم هو يبس في الباطن فما يكون فيه خير، مثل الريح العقيم. فتولى بركنه، طبعا مسومة كنت تقدمت مع الكلمة، لكن مسومة عليها يعني السومة أو السيمة العلامة، يعني معلمة كتبت عليها أسماؤهم كما يعني يروى. فتولى بركنه، فرعون تولى بركنه، إيش معنى ركنه؟ ركن الشيء وجانبه الأقوى، يعني يعتمد عليه البيت، ركن الشيء. فركنه قال أكثر السلف جموعه، يعني جنوده، فتولى بركنه بجنوده، كما قال الله تعالى عن لوط لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني قوة تمنعني جنود. وقال وهذا اللي اختاره ابن جرير ورجعش ابن عثيمين أن المقصود تولى بركن بجنوده، لكن ابن كثير رجح إيش؟ فتولى بركنه بجانبه، يعني مستكبرا، كما قال ثاني عطفه أعرض ونأى بجانبه. وكل المعنيين والله أعلم صحيح، يعني أحيانا تجد أقوالا مختلفة تماما، لكن إذا كان السياق يحتمل الأمرين فالأصل أن تحمل الآية على المعنيين، لأن هذا هو الأنسب لبلاغة القرآن الكريم، إلا إذا كان في السياق نعم قرينة تحدد أحد المعاني، لكن إذا ما كان في قرينة يدخل في كل المعاني، هذا يسمى المشترك. مشترك يعني يكون لفظ واحد لكن له حقائق مختلفة، مثل ركن، ركن البيت جنود، تكبر ركن الإنسان جانبه، كل هذا صحيح. طيب إلا جعلته كالرميم، كالرميم شيء إيش؟ البالي المفتت، قال من يحيي العظام وهي رميم. فكلمة تدل على يعني تفتت الشيء وبلاء مع سلامة في الظاهر، إن العظم الرميم شوف عظم لكن هو في الحقيقة إيش؟ ما في قوة، مجرد أن تمسكه هكذا يتفتت في يدك. نعم قال نعم. فإلا جعلته كالرميم، تجد آثارا لكن كلها بالية مفتتة. وذلك يعني في الظاهر يكون سليما لكن في الباطن خاوي. وذلك هنا تأتي يعني مثلا ذكرت حديث مثلا لما جاء رجل في الصلاة وقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم بهذه الكلمات؟ قال فأرم القوم. إيش معنى أرم؟ شوف نفس الرميم، شوف يعني الساكت في جوفه يعني كلام كأنه ضعيف يخاف أن يفصح به، لكن يعني سكت عنه، فيعني حالة يعني من الضعف والخوف مثل الحال العظم الرميم البالي، يعني تشبيه هكذا والله أعلم. فيعني سكت القوم. طيب المهم إيش بعد من الكلمات؟ إيش تريدون إخوة؟ شوف كلمات صعبة نأخذها. والسماء بنيناها بأيد، بأيد. الآن ما المراد والسماء بنيناها بأيد؟ بقوة؟ لو قال لك كيف أنتم تقولون عندما نفسر بعض آيات الصفات نقول الله تعالى مثلا قال لإبليس لما لم تسجد لما خلقت بيدي؟ قول بقدرتي بنعمتي. تقولون لا أنتم تؤولون تحرفون القرآن ولابد من إثبات اليد لله، ثم تأتون هذه الآية لما نقولكم والسماء بنيناها بأيد أثبتوا اليد، تقول لا المعنى هنا قوة. من يفك لي هذا اللغز أو هذا الإشكال؟ لو واحد اعترض عليك، واحد في العقيدة، درس في العقيدة، قال لك أنتم أهل السنة تزعمون أنكم تثبتون الصفات وما تؤولونها، ها أنتم تؤولون في هذه الآية والسماء بنيناها بأيد، تقولون بقوة ما تقولون بأيد، يعني الأيدي الحقيقية. يلا نسمع منكم يا إخوان. أنت جاوبت ما. ما عليه، ما أضيفت لله، لكن يعني حتى ولو لم تضف يعني ما يلزم أن يعني الصفة يعني تضاف إذا كان السياق معلوما، يعني من الذي خلق السماء؟ من الذي بناها؟ والله، صح ولا لا؟ نريد إجابة أوضح. يا عبد الله، طيب إيش تسوي بهذه الآية؟ أنت تأولها تقول هل أنت تثبت الأيدي هنا؟ هل تقول السماء بناها بأيدي؟ الله بنى السماء بيده؟ لا لا، نريد جواب. يا إخوان العقيدة، الله الله في العقيدة. ما عليه، المتفق معك، خلق آدم وجنة عدن وكما ثبت في أثر ابن عمر. طيب لكن واحد قال لك هذا دليل زائد يدل على أن كذلك السماء خلق الله بيده، ليش تؤول الآية؟ يعني ما الدليل؟ ليش الداعي لتأويل الآية؟ العقيدة يا إخوان. لا ما يعني هذا، يعني الصفة جاءت نكرة خلاص ما تثبت لله؟ السياق أحسنت، هذا الجواب صحيح، هذا يحتاج الجائزة. نعم الإخوة، الجواب لابد أن نفرق بين هذه في اللغة العربية، الجواب وصلوا له، ولو كانت جائزة ثانية مختلفة أعطيتك جائزتين يعني، لكن إخوة فرق بين أيدي جمع يد، صح؟ أيدي، أيدي آخرها ياء، صح؟ على وزن ماذا؟ أفعل، أيدي أفعل، لكن أيد على وزن فعل، فما لها علاقة هذه الكلمة باليد أبدا، هذه ليست جمع لليد، ما قال أيدي، قال أيد، من آد يأيد، الأيد القوة، أيدناه بروح القدس، يعني قويناه. فهذه لا علاقة لها أصلا بآيات الصفات أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. اللي يقول أنت تؤول يقول لك أنت روح تعلم لغة عربية بعدين تعال تكلم في الصفات. اللي يأتيك بهذه الآية ويقول لك هذه مشكلة عليكم، لا، تقول ما في إشكال فيها، لأن كلمة أيد هنا ليست من، ليست جمع يد. ها؟ ليش؟ لأن يعني ميزان الصرف للكلمة أيد يعني فعل، كل حروف أصلية، الهمزة أصلية والياء أصلية والدال أصلية في الكلمة أيد. أما يد جمع، جمعها ماذا؟ أيدي، فالهمزة فيها ليست أصلية، أصل اليد يدي فعل، أضفت الألف جمع تكسير، هذا أضفت الألف عليها أيدي على وزن أفعل، أيدي أفعل. ممكن تحذف الياء أحيانا تقول أيد، نعم تشبه هذه في الظاهر، هذا لسبب الإشكال، لكن أيد جمع يد، الهمزة ليست أصلية زائدة، أما هنا الحروف كلها أصلية في الكلمة. فالمقصود بأيد يعني بقوة كما عرفنا، لأنه من التأييد وليس من الصفة، فننتبه لهذه الآية. ثم مثل ما ذكرت صحيح، يعني طبعا يأتينا تفسير السلف، قال ابن عباس بقوة، يعني فسر الآية هذه بقوة، وقال يعني، وطبعا لأن كما تعرفون الإخوة الله تعالى ما خلق السماء بيده، قال كوني فكانت، نعم. فالمقصود هنا يعني الأيد من التأييد، والله أعلم. طيب أيضا ففروا إلى الله، فروا إلى الله، إيش معنى فروا؟ نعم ارجعوا، لكن كلمة فر أنا أريد هذه المعنى الزائد فيها في اللغة، تدل على كشف، انكشاف. يقال فر عن أسنانه، أو افتر الإنسان ضاحكا إذا أبدى أسنانه عندما يضحك، ويقال فر الدابة يعني إذا كشف عن أسنانها. فكأن الفرار يعني فيه يعني هروب مع انكشاف، كأنك يعني كشفت ضعفك وعجزك لله تعالى، ففروا إلى الله. ففيها معنى يعني أن الإنسان ضعيف قد انكشف ضعفه وعجزه. نعم فروا إلى الله. طيب أيضا من الكلمات إيش؟ ذي القوة المتين، المتانة هي شدة القوة، يعني القوة ثم كمل القوة بإيش؟ بالمتانة، وذلك متن الأرض ما ارتفع وصلب من الأرض، فشدة مع امتداد، فالمتين فيها قوة مع ثبات. هنا تأتينا كلمة عجيبة، فإن للذين ظلموا إيش؟ ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. طبعا فإن للذين ظلموا ذنوبا، إيش معنى ذنوبا؟ يعني نصيبا من العذاب مثل نصيب أصحابهم. لكن يعني إيش أصل كلمة الذنوب؟ الذنوب إيش؟ الذنب هو إيش؟ ذنب الحيوان معروف، و إذن يقولون كلمة ذنب تدل على امتداد مع يعني إلى الخلف إلى السفل، لأن الذنب ذنب الدابة ممتد وراءها إلى الخلف إلى خلفها. وهكذا الذنوب هي الدلو المليئة، أهريق على بوله، ها قال سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. الذنوب هي هذه الدلو المملوءة بالماء، الدلو المملوءة بالماء يعني تكون ثقيلة تنزل إلى الأسفل، يعني شوف فيها أيضا معنى النزول ويعني السفل. ولذلك الذنب يسمى ذنبا تحقيرا لصاحبه، الذنوب مثل الذنب، الذنب يأتي في مؤخرة الشيء، تحقيرا والله أعلم، ف يسمى ذنبا يدل على تأخر صاحبه وسفول همته مثل الذنب. وهكذا يعني يعبر عن الذي يتأخر عن السابقين، يقول هذا من أذناب القوم، يعني من الأواخر. الآن طيب النصيب كيف يطلق عليه ذنوب؟ قال لك أنت عندما تريد أن تقسم على الناس نصيبهم من الماء، بماذا تقسم هذا النصيب؟ بماذا تقسمه؟ بإيش؟ بالدلو، بالذنوب. فأطلق على النصيب ذنوبا بالنظر إلى الآلة التي تستخدم في تقسيم النصيب. فهمتم؟ أطلق على النصيب ذنوبا لأن هذا النصيب يصلك بواسطة الذنوب، بواسطة إيش؟ الدلو، صح ولا لا؟ طيب هو العذاب ما يصل بواسطة الدلو، لكن كتشبيه يعني الناس إذا اجتمعوا عند بئر يريدون، كل واحد يريد نصيبه، كل واحد يغرف له من الذنوب. فلما كانت الذنوب هي آلة التقسيم عبر عن النصيب نفسه بالذنوب. طيب الآن سؤال، ارفع يدك، هذا السؤال عليه جائزة. ما مناسبة التعبير بهذه الكلمة مع مقصود سورة الذاريات؟ شوف تعرف أول واحد رفعت يدك. نعم هو محاولة زينة، لكن أنا أقصد عن مناسبة هذه الكلمة مع مقصود واحد بعيد رفع، شفت ثاني واحد رفع يده. نعم اسم أحسنت. نعم نعم وإيش أحسنت. نعم وصل. أشوف من الأمور اللطيفة في السورة، سبحان الله، السورة كما عرفنا سورة رزق، فحتى النصيب من العذاب استخدم فيه كلمة تتناسب مع الرزق، لأن الذنوب الدلو التي تكون سببا في يعني أنك ترزق الناس بهذا الماء فتقسم عليهم هذا الماء رزق، فآلة تقسيم الرزق الذنوب، فناسب أن تذكر هذه الكلمة والله أعلم. هذا يتناسب مع مقصود سورة الذاريات والله أعلم. طيب والطور، الطور كلمة إيش؟ جبل، جبل الطور معروف، لكن يقولون إيش العلاقة بينه وبين أطوار الإنسان؟ مثلا نطفة، علقة، مضغة، كذا، طفل، شاب، شيخ، كل مدة زمنية تسمى طور. قال لك كلمة طور بن فارس يقول تدل على امتداد، إما في مكان أو زمان، فالطور في امتداد زمن ثم زمن ثم زمن، يمتد به الزمن. قالك جبل الطور إذا نظرت إليه تجده ممتدا طولا وعرضا، فسمي بالطور والله أعلم لامتداده. هذا ذكره أظن البقائي أو بن فارس. طيب وكتاب مسطور، عرفنا سطور، في رق. الرق هو ماذا؟ الرق الجلد، الجلد الذي يكتب عليه شيء. الرق، كلمة رق تدل على اللين، الرقة، رقة القلوب، اللين. والجلد يكون لينا يكتب عليه، حتى عندنا هذه في اللغة العربية واللهجة العامية، الرقاق، الرقاق الخبز الرقيق نسميه الرقاق، معروف هذا في اللغة العربية، الرقاق الخبز يعني الرقيق. في رق منشور، منشور مفتوح يعني وكل أحد يقرأه، وعرفنا أن هذا في إقامة للحجة. ما تنسون مقاصد السورة الإخوة. يا الله أكبر، قرآن في رق يعني، نعم مسطور واضح وفي رق. ما أدري هل هذا في إشارة حتى لي يعني، إذا كان الشيء اللي كتب فيه يعني ما تأتي كلمة عبث في القرآن يا إخوة، مستحيل. فالله أعلم، يعني القرآن كله رحمة، يجعل القلوب ترق لله تعالى. فكان ما يكتب فيه أيضا في رق كما أشار في هذه الآية والله أعلم، يعني يكون يعني الشيء الذي كتب عليه رقيق، وهو الكلام الذي فيه يؤدي إلى الرقة، رقة القلوب. طيب، عرفنا المعمور. المعمور يعني ماذا؟ طبعا أنت تقول يعني إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. عمارة الشيء يعني أن تملأ الفراغ، يعني المسجد يكون خاوي فارغ، يأتي العمار، العمار يعني يملؤون الفراغ بالصلاة والذكر وكذا، فشغل الفراغ هذا العمر. ولذلك العمر وهذا يعني العمر الحياة، أنك أنت عشت ملأت هذه الحياة بأعمالك إما خير وإما شر. وكذلك العمارة، عمارة المدينة تملأها بعد أن كانت فارغة، وكذلك العمرة، العمرة زيارة البيت فيكون معمورا بالعمار والزوار. كذلك هنا البيت المعمور، البيت المعمور يعني كما عرفنا يعمره الملائكة، يدخل كل يوم 70,000 ملك. طيب، نأتي كلمة فيها خلاف كثير، والبحر المسجور. المسجور إيش معناها؟ المسجور يعني ها إيش؟ الممتلئ، هذا تفسير. وقال إيش؟ المشتعل نارا يوم القيامة، وإذا البحار سجرت. وأيضا قالوا المحبوس، وإلا ممكن يفيض على الناس ويغرقهم. نسأل الله تعالى أن يرحم موتانا وموت المسلمين في ليبيا وفي بلاد المسلمين، فهذه قدرة الله تعالى. إذن هذه ثلاثة يعني معاني. طيب، أي المعاني هي المعنى أو هو المعنى الصحيح؟ قال المشتعل نارا، ليش؟ قال هذا من تفسير القرآن بالقرآن، الله قال وإذا البحار سجرت. طيب، باقي المعاني جاءت فيها آثار عن الصحابة ما نأخذ بها. شوف أحسن طريقة هنا، إذا كان عندك مثل هذا الإشكال، شوف المفسرين، هذا يقول محبوس، هذا يقول المملوء، هذا يقول المشتعل نارا. أول طريقة ارجع إلى فهم السلف، شوف السلف إيش فهموا من الآية. شفت السلف كل واحد يفسر الآية بتفسير، يعني هذا التفسير مثلا المسجور الموقد نارا جاء عن علي وعن مجاهد وعن ابن عباس. طيب، المعنى المملوء قاله أيضا ابن عباس، المحبوس أيضا قاله ابن عباس. هذا يدلك على صحابي واحد يقول بالمعاني الثلاثة، كان يقول كلها إيش؟ كلها صحيحة. طيب الآن إيش اللي يبين لك السر في هذا؟ أن ترجع إلى الكلام اللي نتكلم فيه، اشتقاق الكلمة، ترجع إلى إيش معنى سجرة في اللغة. فأنت تقول سجرت التنور، يعني إيش؟ شوف، ما أشعلت ابتداء، لا، يكون النار فيه، النار تضعف، فأنت إيش تفعل؟ تزيده. فقال أهل اللغة، قال كلمة تدل على تتابع وتوالي يؤدي إلى امتلاء. شوف، توالي يؤدي إلى امتلاء، هذا معنى سجرت التنور، أنت تمد التنور وتوالي أن تقذف الخشب في التنور، تتابع قذف الخشب في التنور حتى يمتلئ وتصبح نارا عظيمة. فواضح أولا تفسير بالمشتعل نارا، هذا واضح، لأن يعني تقول سجرت التنور، يعني فإذا أشعلت بالنار كما عرفنا الطريقة. عرفنا من هذه من هذا المعنى كلمة الامتلاء، لأنك عندما تسجره بالحطب تملأه بالحطب حتى تصبح النار عظيمة بعد أن كانت ضعيفة. فهذا يؤيد معنى إيش اللي قالوا إيش؟ المملوء، المملوء يعني ماء. وبقيت معنى إيش كلمة المحبوس. طيب، المحبوس هذه كيف نربطها؟ نعم، قال في اللغة يقولون ساجور الكلب يعني قلادة الكلب الذي تمسكه تحبسه. فيقول الجمع فيه حبس، أنت لما تجمع الشيء تحبسه في هذا المكان، يعني أنت عندما تجمع النار في التنور ألا تكون قد إيش حبست؟ لأنك تحرص أن ما يخرج إيش، ما يخرج منها شيء، ولا خرج لأحرقك. ففيها معنى الحبس أيضا. فإذا سجرت التنور بالنار أنت في الحقيقة توالي وضع الخشب في التنور بتتابع حتى يجتمع ويحتبس في التنور، فاجتمعت كل المعاني. نعم، فهذا الإخوة يعني يبين لنا عمق اللغة العربية. ولهذا شوف لا تستعجل في تخطئة صحابي ولا واحد من السلف تقول لا والله الله قال وإذا البحار سجرت، لا، الآية في مقام إن عذاب ربك لواقع، كلها مناسبة. إن عذاب ربك لواقع، البحر المسجور هذا فيه إنذار بالعذاب، صحيح سجرت نارا. طبعا أيضا يقولون اليوم في الدنيا البحر المسجور يوم القيامة، وكذلك هو مسجور في الدنيا. الآن اكتشفوا يقولون تحت البحار نيران، نيران في 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 أعماق المحيطات، يعني نيران شديدة، فهذا أيضا يصدق، هذا يدل على شدة عذاب الله. وكذلك المملوء، يعني المملوء أيضا يعني يدل على يعني عظمة الله تعالى، كيف ملأ هذه البحار بالماء وحبسها المحبوس بقدرة الله، وإلا لو شاء الله تعالى أن يرسلها لأرسلت وأهلكت الناس. نعم، والله أعلم. طيب، وقالوا لنا نكمل 10 دقائق وبعدين يعني نأخذ ربع ساعة استراحة، فلو نمشي في 10 دقائق هذه على الأقل سورة الطور. طيب، يوم تمور السماء مورا، تمور، مارت الناقة في سيرها، يعني ماجت واضطربت، تمور تضطرب، قال مجاهد تدور دورا، فكلمة تمور تدل على دوران واضطراب. هكذا السماء عندما تنشق تتحرك، حتى قال ابن القيم والتحقيق أنه يعني المور حركة في تموج وذهاب ومجيء. فإذا تمور السماء مورا، تضطرب وتدور وتموج فتتشقق. نعم، طبعا كما عرفنا الذين هم في خوض يلعبون، خوض كما يخوض في مخاضة الماء، نفس الشيء يخوض في الماء فلا يدري أين يضع قدمه، مثل الغمرة، فتدل على المخالطة، الخوض يدل على مخالطة الشيء يعني بدون يعني معرفة، ربما متخوضا في مال الله. طيب، يوم يدعون، دع يدع اليتيم، إيش الدفع؟ بعنف. نعم، الدفع بعنف وضغط. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يقال دع دع القصعة، يعني إذا ملأها بالثريد واللحم، يدع القصعة يعني يضغط ما فيها، كأن هذا الكافر والعياذ بالله هكذا، يعني لأن النار ضيقة تضيق عليهم والعياذ بالله. اصلوها، أنا أذكر بهذه الكلمة ليش، مع أنها واضحة، اصلوها كلمة صليا تدل أو صلوا تدل على تليين الشيء والعياذ بالله، هؤلاء يصلون النار يعني يشوى يعني يعني يحرقون فيها حتى والعياذ بالله تسيل من لحومهم وأجسامهم، يعني يسيل الصديد والدم، يعني تلين هذه اللحوم والعظام. وذلك يقال يعني صليت العصا في النار، إذا يعني أدخلت النار حتى تلينها تقومها تشكلها، وبذلك سميت الصلاة صلاة، لأن الصلاة تلين القلب، فيها خشوع، حقيقة الصلاة لين القلب وخشوع القلب. وهكذا الدعاء، فاكهين، واضحة، فاكهين بما آتاهم، التفكه، الفاكهة سمت فاكهة لأن فيها إيش؟ تلذذ، فاكهين يعني متلذذين، تلذذون بنعيم الجنة. أيضا إيش عندنا من الكلمات الصعبة؟ أيوة. قال أوان حور عين تقدمت معنا، ما نريد نتكلم عن شيء متشابه. الإخوة يعني الحواريين في سورة الصف تكلمنا عنها طويلا لو تذكرون. طيب وما ألتناهم من عملهم من شيء. ألت تدل على نقص وضعف، نعم، في الشيء الممتد. قال أصغى ليتا ويعني حنى ليتا ورفع ليتا. الليت هو يعني صفحة العنق. هذه كيف نربطها؟ يقولون ما أدري من الضعف ولا ضعف الشيء الممتد، ما أدري. طيب هو هذا يعني، قالوا ليت الرمل ما رق منه وطال. قال وما ألتناهم، إيش السر في هذه الكلمة؟ الله يحتاج التأمل. وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما أنقصناهم من أعمالهم من شيء. لكن لعل الله يفتح لنا بعد ذلك. طيب لكن نحن أيضا نقف مع المفردات والمعاني أيضا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. الآن تخيلوا، الآن ألحقنا بهم ذريتهم، يعني الله يلحق. إيش المقصود بالذرية هنا؟ الأولاد الصغار ولا الكبار؟ قالك الصغار والكبار، ريح نفسك، لأن هذه الآية اختلف فيها المفسرون اختلافا شديدا، وبعضهم يرجح الكبار وبعضهم يرجح الصغار، لكن الآية تشمل المعنيين إن شاء الله، وفضل الله واسع. فوالذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، اتبعتهم ذريتهم بإيمان، هذا يدل على أن الاتباع من الذرية، فيدل على أن إيش؟ في الكبار ولا في الصغار؟ اتبعتهم الكبار، الكبير هو الذي يتبع، فاتبع يعني أسلافه في الإيمان. طيب قراءة والذين آمنوا إيش قرأ أبي عمرو؟ وأتبعناهم، وأتبعناهم، فيعني هذا يحمل الفضل من الله، صحيح. وأيضا يعني هذه الآية القراءة يظهر فيها إدخال إيش؟ الصغار. الله أتبعهم، لأن الصغير إذا مات فالأصل أنه يتبع والديه، كل مولود يولد على الفطرة. وأتبعناهم، يعني قال واتبعتهم ذريتهم، وأتبعناهم ذريتهم، نعم، بإيمان. ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، نعم. طيب إذا واحد قال لك، طيب أنت إذا قلت الكبار يجمعهم الله مع آبائهم، طيب الآباء هؤلاء إذا كان لهم آباء أيضا آخرون وأعلى منهم درجة سيلحقهم، وهكذا هؤلاء مع هؤلاء مع هؤلاء، إذن كل أهل الجنة سيكون في درجة، سيكونون في درجة واحدة، صح ولا لا؟ إذا كان بالطريقة هذه خلاص كل أهل الجنة، لأن أتخيل الصحابة في الفردوس، طيب أبنائهم الله يلحقهم بهم، طيب أبناء أبنائهم يلحقهم بهم، أبناء أبناء أبنائهم يلحقهم بهم. طيب إذا تسلسلنا مع هذا سنقول كل الناس الفردوس الأعلى، كيف تحل هذا الإشكال؟ لو أتبعناهم إيش سوي فيها؟ إذا قلت الكبار الصغار يلحقون، صحيح. لكن هذا الإخوة الله أعلم هذا يكون ليس دائما، يعني هذا الإتباع هل يكون في كل أوقات الناس في الجنة ولا هذه زيارات؟ نعم، إذا كان نفس درجة الإيمان طبعا درجة واحدة ما في إشكال. الصغار صحيح يلحقون دائما، خلاص يلحقون بآبائهم، ما عملوا شيء في الدنيا فضل من الله، لكن الكبار كل واحد له عمله، كل واحد له درجته، ما يمكن أن يكون لهم إيش كلهم نفس الدرجة. وذلك الله تعالى قال وما ألتناهم من عمل من شيء كل امرئ بما كسب رهين في النهاية. فالظاهر أن الصغار ما عليه يجمعون مع الكبار، لكن الكبار لما يلحقون بآبائهم يكون هذا من باب إيش؟ من باب الزيارة والله أعلم. كما نسأل الله تعالى يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وبالصحابة رضي الله عنهم وبالأنبياء، هكذا أهل الجنة يتزاورون فيما بينهم. طيب نقف عند هذه الآية، وإن شاء الله نراكم في الأسبوع القادم إن شاء الله في تكملة سورة الطور. أنا أضع علامة عشان ما ننسى وين وصلنا، احفظوا عندكم. بنسأل كلمة يعني يتنازعون ويطوف عليهم غلمان، خلاص عند ليش قال غلمان ما قال ولدان؟ زين طيب عشان ما ننسى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.